طاغى على الزغراء عين البغي.
الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد المساء الإخباري، تقدمه لحضراتكم سارة العطار. والبداية بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحكومة عازمة على النهوض بالبلاد لبلوغ النمو الاقتصادي المنشود. السيد نصر الله يعتبر أن ما يجري في فلسطين له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو الصهيوني. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن في مدينة عسقلان. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحكومة عازمة على النهوض بالبلاد لبلوغ النمو الاقتصادي المنشود، وقال إننا نصدر النفط اليوم بسهولة. وأشار رئيسي إلى إجراءات الحكومة لتحقيق العوائد للبلاد، وقال إنه وفي ضوء الإجراءات المتخذة خلال الأشهر الماضية فقد تضاعف حجم التبادل التجاري والصادرات مع مختلف دول العالم. وأوضح الرئيس الإيراني أن الحكومة عازمة على النهوض بالبلاد لبلوغ النمو الاقتصادي من خلال زيادة العائدات وتقليل النفقات، مضيفا أن حكومته لا تراهن على ما وراء الحدود. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الشعب اليمني يقرر مصيره بروح المقاومة والتحلي بالوعي. وأكد وزير الخارجية اليوم الثلاثاء خلال استقباله سفير حكومة الإنقاذ الوطني اليمني على ضرورة رفع الحصار الكامل وإحلال وقف إطلاق النار الدائم وتوفير الأرضية للمحادثات اليمنية اليمنية. بدوره أشاد سفير حكومة الإنقاذ الوطني إبراهيم الديلمي خلال اللقاء بالمواقف الإيرانية حكومة وشعبا في دعم اليمن. وأطلع الديلمي وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء على عملية وقف إطلاق النار المؤقت وأخر المستجدات على الساحة اليمنية. أعلنت الخارجية الإيرانية أنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران لإبلاغه احتجاج إيران الشديد على تعرض سفارتها في كابول وقنصليتها في هرات لهجمات. وأشار مدير عام قسم جنوب آسيا بالخارجية الإيرانية رسول موسوي إلى مسؤولية الحكومات في ضمان أمن البعثات الدبلوماسية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على البعثات الدبلوماسية الإيرانية. وقال موسوي إنه أبلغ القائم بأعمال السفارة الأفغانية وقف النشاط الدبلوماسي الإيراني في أفغانستان حتى إشعار آخر، وإلى حين تقديم ضمانات تحفظ أمن البعثات الدبلوماسية الإيرانية. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الوقوف بإجلال أمام عائلات الشهداء الفلسطينيين ومواقفها الحاسمة، معتبرا أن ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو ومستقبل الكيان الصهيوني. وأعرب سماحته عن الدعم وتأييد المطلق للشعب الفلسطيني ومقاومته، وقال إننا شركاء له في هذه المعركة وفي صنع الانتصار، داعيا الجماهير العربية والإسلامية للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم القدس العالمي. وفيما يخص الشأن اللبناني، كشف السيد نصر الله أن هناك همسا في بعض السفارات بتأجيل الانتخابات النيابية من أجل ترتيب أمور الفريق الآخر والحد من حماسة المواطنين على المشاركة. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بهذا الخصوص.
يجب أن نبدأ من فلسطين في المقدمة ونقول يجب أن نقف بكل إجلال وتقدير واعتزاز أمام بطولات شباب فلسطين، رجال فلسطين، نساء فلسطين، أمام بطولات أطفالها وشيوخها، أمام عظيم الإيمان بالله والقضية، أمام عظيم الشجاعة والبأس الشديد واقتحام الموت من أجل صنع حياة عزيزة لشعبهم ووطنهم، وأملا بالوصول لتحرير مقدساتهم ومقدسات الأمة، كذلك الوقوف بإجلال وتعظيم أمام عائلات الشهداء، الآباء والأمهات وأفراد العائلة ومواقفهم الواضحة والحاسمة والقوية والواعية، وأمام صمود هذا الشعب المجاهد والصابر رغم التاريخ الطويل من المجازر في مثل هذه الأيام، ذكرى مزرعة دير ياسين في 1948 في نيسان، رغم تاريخ طويل من المجازر والحروب والتي كان آخرها حرب سيف القدس والتهجير والمظلومية والغربة والشتات والخذلان والطعن بالظهر حتى من الدول والأنظمة والجماعات التي كان يتوقع منها أن تقف وتصمد إلى جانب الشعب الفلسطيني. ما يجري هذه الأيام، ما جرى ويجري هذه الأيام له دلالات عظيمة وكبيرة جدا فيما يتعلق بموضوع الصراع مع العدو، مستقبل فلسطين ومستقبل الكيان المؤقت، الكيان الإسرائيلي الغاصب.
استشهد فجر اليوم عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في ورشة بناء في مدينة عسقلان داخل أراضي 48 بزعم تنفيذه عملية طعن. وبحسب بيان صدر عن شرطة الاحتلال، فإن العامل قام بطعن ضابطا في الشرطة وأصابه بجروح طفيفة في يده، نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج. وفي الضفة المحتلة شهدت مدينة جنين اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت صباح اليوم أحياء عدة في المدينة المحاصرة منذ أيام، كما شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. للمزيد من التفاصيل حول استشهاد عامل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة عسقلان نستمع إلى التقرير التالي.
الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لا تتوقف. شهيد جديد برصاص قوات الاحتلال في عسقلان، حيث أطلقت القوات نيرانها على عامل بناء بدعوى أنه هاجم أحد الضباط بالسكين وأصابه بجروح طفيفة في اليد، نقل على إثرها إلى المستشفى على حد زعمها. وقالت مصادر فلسطينية إن منفذ عملية الطعن في عسقلان عامل بناء في الأربعينيات من عمره وإنه من مدينة الخليل. وفي السياق نفسه دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجنود الاحتلال في مدينة ومخيم جنين، حيث هاجمت قوات الاحتلال بشكل كبير الأحياء الشرقية للمدينة ونفذت عمليات اعتقال ومداهمة لعدد من المنازل، فيما تصدت المقاومة في كتيبة جنين للقوات الإسرائيلية وأجبرتها على الانسحاب بعد أن دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وقال الإعلام الحربي لكتيبة جنين إن مجاهدي الكتيبة استهدفوا نقطة تمركز للجنود الإسرائيلي في منطقة الحرش بزخات من الرصاص وأجبرتهم على التراجع. إلى ذلك ألمح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت إلى إمكانية شن عملية برية وتوغل في مدينة جنين، لافتا إلى أن حكومته تتبع سياسة العصا والجزرة. قال بنت إن العمليات الفلسطينية الأخيرة هي عمليات فردية وهو أمر أكثر تعقيدا من الناحية الاستخباراتية، وأضاف أن الحكومة ستكثف عمليات الاعتقالات والإغتيالات. هذا بينما حذرت المقاومة الاحتلال من أيام سوداء ردا على مخطط ذبح القرابين في الأقصى، ودعت إلى فعاليات وتظاهرات في جمعة الوفاء لجنين. وشدد مصدر في المقاومة الفلسطينية على أن مخطط المستوطنين لذبح القرابين المزعومة في المسجد الأقصى يعد تجاوزا للخطوط الحمراء وبمثابة اللعب بالنار، باعتباره خطوة استفزازية لمشاعر العرب والمسلمين، وإذا تم تنفيذ المخطط فسيكون ذلك بداية لأيام سوداء للاحتلال ومستوطنيه.
أصدر الإطار التنسيقي في العراق بيانا حول الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، مشيرا إلى أن تحديد مدد زمنية لا ينتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي. وذكر البيان أن الإطار التنسيقي اجتمع وناقش الوضع السياسي وتأخر تشكيل الحكومة، والذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به. وأكد الإطار أنه حريص جدا على التعاون مع القوى السياسية الأخرى، خصوصا ضمن المكون الأكبر لتحقيق مصالح البلاد، معتبرا أن من دون التعاون فلن تتحقق مصالح الشعب العراقي. حصادنا متواصل وتستمعون فيه بعد الفاصل. العاصمة السودانية تشهد تظاهرات شعبية في ذكرى عزل الرئيس السابق عمر البشير. بوتين يعتبر عزل روسيا مستحيلا، وأن العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها. حاملة طائرات نووية أمريكية تصل بحر اليابان للمرة الأولى منذ 4 سنوات. من جديد أهلا بكم. شددت قوات قسد المدعومة من القوات الأمريكية حصارها على مدينة الحسكة شمال شرق سوريا لليوم الثالث على التوالي، حيث قامت بإغلاق كامل المداخل المؤدية إليها. وأفادت مصادر محلية بأن قوات قسد منعت دخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات، ما تسبب بتوقف العمل في المخابز وأزمة خانقة، خاصة مع زيادة الطلب على المواد خلال شهر رمضان. أما بريف محافظة الحسكة، فقد هبطت لأول مرة طائرة شحن تستخدم لنقل العتاد والأسلحة والأفراد في مقر القاعدة الأمريكية غير الشرعية في مساكن حقول الجبسة النفطية بمدينة الشداد. أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا عدم دستورية الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل مجلس النواب بشأن عزمه إجراء تعديلات على مشروع الدستور. واعتبرت الهيئة إجراءات النواب بأنها أحادية الجانب، كونها صدرت دون التوافق مع ما سمته بالجسم التشريعي الآخر المختص، وهو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. وقالت الهيئة إن إجراءات النواب صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت الذي حدد ملامح المسار الدستوري، وأناط بالهيئة التأسيسية دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من مناطق البلاد تظاهرات شعبية في ذكرى عزل الرئيس السابق عمر البشير، وطالب المشاركون بحكم مدني. وأطلق المحتجون على مظاهراتهم بمليونية الصمود في إحياء لذكريات ثباتهم في مواجهة النظام السابق. وكانت السلطات الأمنية بالخرطوم استبقت المظاهرات بإغلاق بعض الجسور ونشر قوات من الجيش والشرطة على محيط القصر الرئاسي ومنطقة وسط العاصمة. للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي.
ما بين 11 أبريل 2019، تاريخ سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير على يد المتظاهرين السودانيين، وذات التاريخ للعام 2022، مياه كثيرة مرت من تحت الجسر. فكانت الشراكة ما بين قوى الحرية والتغيير والعسكر عبر وثيقة دستورية أضحت وبالا على الشعب السوداني، إذ أتت بكافة الميليشيات العسكرية إلى داخل العاصمة الخرطوم، العاصمة التي أصبحت تبحث عن الأمن عوضا عن الغذاء عقب تنامي ظاهرة النهب المسلح والقتل في شوارع الخرطوم. ومع تدهور هذه الأوضاع انقلب العسكر على الثورة السودانية والوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر الماضي، لتبدأ مرحلة أخرى لاستعادة الثورة عبر التظاهرات في كل شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان.
النظام القديم ما سقط إلى الآن، النظام القديم موجود، عشان كده إحنا الآن بنرجع للشوارع مرة ثانية من عيد ذكرى 11 أبريل، ومواصلين إن شاء الله في الطريق لحد إن شاء الله متحقق الثورة كاملة وتحقق كل أهدافها إن شاء الله.
مليونية 11 أبريل انطلقت في مدن السودان المختلفة مناهضة للانقلاب العسكري ومطالبة بمدنية الدولة. وفي العاصمة السودانية الخرطوم تجمع المتظاهرون في شارع 60 وسط الخرطوم مؤكدين على استمرار التظاهرات بذات شعاراتهم السابقة: لا تفاوض، لا شرعية، لا شراكة مع النظام العسكري.
حتتمكنوا حترجعوا تاني حتسقطوا، لأنه ما في ظلم حيدوم، وما في حكم ديكتاتوري حدوم في السودان عشان يعرفوا ده، ونحن حنضع نهاية الانقلابات العسكرية والحكومات الديكتاتورية وما حيواصلوا معانا.
ومع تنامي الضغط الشعبي على السلطة العسكرية، بدأت لجان المقاومة في تنظيم صفوفها ونبذ كافة الخلافات فيما بينها وتوحيد الصف للمرحلة القادمة. ودون ما ترتيب مسبق، تم توزيع موائد إفطار شهر رمضان الكريم على المتظاهرين من قبل سكان الأحياء المجاورة لشارع 60.
رغم حرارة الطقس في السودان التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، إلا أن المتظاهرين مصرون على استمرار هذه المسيرات. وشهر أبريل له دلالاته، فهو الشهر الذي سقطت فيه معظم الأنظمة العسكرية في السودان.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية لبلاده في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك، مشيرا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا كان حتميا. بوتين وخلال زيارة قام بها إلى مطار فوستوتشني الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا، قال إن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا مفهومة تماما، فالهدف الرئيس هو مساعدة سكان دونباس حيث اضطررنا للقيام بذلك، لأن سلطات كييف وبتشجيع من الغرب رفضت الامتثال لاتفاقيات مينسك الهادفة إلى حل سلمي لقضية دونباس. دخلت العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا يومها 48، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير المواقع العسكرية الأوكرانية. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف تدمير أكثر من 40 هدفا عسكريا ومعسكرا ومقرا لقيادة العمليات الأوكرانية، وإسقاط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. وأشار كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أطلقت صاروخ كينجال فرط الصوتي الذي دمر مقر قيادة محصنا ومحميا بصورة جيدة لمجموعة من القوات الأوكرانية في منطقة قرية تشاسوفيار في دونباس. وحول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
بعد أسابيع من المعارك والأخذ والرد فيها، أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا السيطرة على ميناء ماريوبول الأوكراني الاستراتيجي على بحر آزوف، وأضافت أنه تم إجلاء 47 من بحارة سفينتين احتجزهم عناصر كتيبة آزوف النازية في ميناء ماريوبول. ولفتت إلى أن 9 منازل في قرية نوفويدار تعرضت للتدمير بعد هجوم صاروخي شنته القوات المسلحة الأوكرانية. الشرق الأوكراني بات هدفا رئيسيا للقوات الروسية. كييف أكدت أنه من المتوقع أن تشن موسكو هجوما واسع النطاق في الشرق الذي بات أولوية للكريملين بعد سحب القوات الروسية من شمال أوكرانيا ومن محيط العاصمة كييف. وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن القوات الروسية تواصل الاستعداد لتكثيف العمليات الهجومية في الشرق الأوكراني وبسط السيطرة التامة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الجيش سيطر على قرية كامينكا شرقية أوكرانيا، والتي تعتبر واحدة من أكثر المواقع الدفاعية تحصينا للقوات الأوكرانية. وأضافت أنه تم تدمير طواقم الدبابات من طراز T-72، بالإضافة إلى تدمير أسلحة مضادة للدبابات. وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية خاضت معركة في منطقة توبولسكي في مقاطعة خاركوف، وأن القوات الأوكرانية انسحبت وتركت في ميدان المعركة دبابات جديدة مع ذخيرة كاملة. موسكو لفتت إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز Su-25 في مقاطعة خاركوف، إضافة إلى 4 طائرات مسيرة في خاركوف ودونيتسك ونيكولايف، كما تم إسقاط مروحية من طراز Mi-24 في مقاطعة خيرسون. ولفتت موسكو إلى أنه تم استهداف 78 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة.
أفاد مصدر في جيش كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء بأن حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن التي تعمل بالطاقة النووية تبحر في المياه الدولية بالبحر الشرقي في بحر اليابان. وأكد المعهد البحري الأمريكي أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي تحمل حوالي 80 طائرة تبحر في بحر اليابان، وهي المرة الأولى لإبحار حاملة طائرات أمريكية في هذه المنطقة منذ 4 سنوات و5 أشهر. تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تنخرط في أعمال استفزازية مثل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو تجربة نووية. هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من زيادة أو تسريع وتيرة مشتريات بلاده من صادرات الطاقة الروسية، وذلك في قمة افتراضية وصفها البيت الأبيض بالصريحة، ما يعكس بحسب العرف الدبلوماسي قدرا من التوتر. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
الحرب في أوكرانيا تزداد شدة خاصة في الجانب السياسي منها، مع مواصلة أمريكا والغرب للتحشيد والتهديد. فبعد المؤامرة الأمريكية التي أطاحت بالحكومة الباكستانية بحسب عمران خان لعدم انصياعه لرغبات واشنطن، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من زيادة أو تسريع وتيرة مشتريات بلاده من صادرات الطاقة الروسية، وذلك في قمة افتراضية وصفها البيت الأبيض بالصريحة، ما يعكس بحسب العرف في الدبلوماسي قدرا من التوتر. عدم التوافق بدا واضحا في اجتماع وزاري بين البلدين تلا القمة الافتراضية، حيث رفضت نيودلهي فرض موقف معين عليها من الحرب في أوكرانيا.
أقترح أن تركزي انتباهك على أوروبا، نحن نشتري بعض الطاقة لأن ذلك ضروري لأمن الطاقة، ولكن بناء على البيانات مشترياتنا خلال الشهر بأكمله ربما تكون أقل مما تشتريه أوروبا عصر يوم واحد.
داخل أوكرانيا يواصل الرئيس فلوديمير زيلينسكي حشد العالم ضد موسكو، ودعا إلى تجديد العقوبات عليها هذه المرة لأنها يمكن أن تستخدم أسلحة كيميائية في أوكرانيا.
أود أن أذكر زعماء العالم بأن احتمال استخدام الجيش الروسي أسلحة كيماوية نوقشت بالفعل، من الضروري أن يكون هناك رد فعل أقوى وأسرع على العدوان الروسي.
تصريح يأتي بعد اتهام سلطات أوكرانية محلية روسيا بقصف مدينة ماريوبول بمادة سامة مجهولة، وتحذير الاستخبارات العسكرية البريطانية من استخدام القوات الروسية لذخائر فسفورية في ماريوبول مستقبلا. في المقابل اتهمت وزارة الدفاع الروسية مخابرات أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا بالعمل على تلفيق اتهامات جديدة للجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب، مؤكدة أن قوات فرنسية خاصة وصلت إلى أوكرانيا لإخفاء ما وصفتها بجرائم حرب ارتكبتها القوات الأوكرانية، وتلفيق اتهامات للجيش الروسي. اتهامات لن تمنع موسكو من وضع حد للتوسع والنهج المتهور لهيمنة أمريكا والدول الغربية التابعة لها على العالم والمحافل الدولية، بحسب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي أكد أن العملية العسكرية لن تتوقف قبل الجولة المقبلة من المحادثات مع أوكرانيا.
أعلن الكونغرس الأمريكي في تقرير جديد له أن التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية تهدف فيما يبدو إلى تطوير القدرات لتجنب أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وذكر التقرير الذي أعدته وكالة أبحاث الكونغرس أن تقدم كوريا الشمالية فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات يشير إلى محاولة مواجهة الدفاعات صواريخ ثاد الأرضية الأمريكية. وأكد التقرير أن أحدث صواريخ كوريا الشمالية بما في ذلك هو سونغ تظهر القدرة على الحركة والفعالية والدقة، ولها خصائص تجعل من الصعب هزيمة الصواريخ أثناء الطيران. بدأ كلا المرشحين للدور الثاني للرئاسيات الفرنسية الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة أقصى اليمين مارين لوبين تحركاتهما لمخاطبة الناخبين، وذلك في مستهل تنافس حاد ضمن جولة ستكون حاسمة خلال الأسبوعين المقبلين. ونال ماكرون وفقا للأرقام الرسمية النهائية في الدور الأول للانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي نحو 28%، وحصلت لوبين على نحو 24%، ومن المرتقب أن يجري الدور الثاني في 24 من الشهر الحالي. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحكومة عازمة على النهوض بالبلاد لبلوغ النمو الاقتصادي المنشود. السيد نصر الله يعتبر أن ما يجري في فلسطين له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو الصهيوني. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن في مدينة عسقلان. أشكركم على كرم المتابعة وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.
نساء في القرآن الكريم. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جورجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن أول زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. كانت ليلة من ليالي مكة، وقد سيطر الأرق على خديجة بنت خويلد. فكرت مليا وقررت أن تستدعي ابن عمها ورقة ابن نوفل.
أميمة، يا أميمة.
لبيك.
تعالي هنا.
لبيك يا مولاتي.
يا أميمة، ابعثي ميسرة إلى ابن عمي ورقة ليأتي حالا.
السمع والطاعة يا سيدتي. ميسرة، يا ميسرة.
نعم يا أميمة، ماذا دهاك في هذا الليل؟
قم قم وبلغ رغبة مولاتي.
رغبة مولاتي؟ ما هي؟
اذهب إلى ابن عمها ورقة وأبلغه بالمجيء حالا إلى هنا.
الساعة يا أميمة.
من الطارق؟
أنا ميسرة، افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
سأذهب وأبلغه أمر مولاتك، انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساعة.
حسنا حسنا.
أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بسيدي ورقة. أهلا ومرحبا.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي، تفضل.
أهلا أهلا بابن العم، أهلا بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا.
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما. وكلما أوغلت في الامتناع ازداد حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا.
آه.
عرض علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم. ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك، إنها سنة يا خديجة. إنهم لم يطلبوا السوء. ثم لا تنسي يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أن تمنعهم عني، أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك، سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر، بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش النسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. انشغلت بالتجارة، وكانت تستأجر الرجال وتقدر لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة. ولكن نظرا لكبر سنه انقطع عنها، حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن. فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر، وقرر أيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام. ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف، عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حيا الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحت.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد، سأكون لك شاكرا.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه، ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة، وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة.
مسافر مع هذه القافلة.
لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا،
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
راحة محمد، هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غيري وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما. وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها، طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخني منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي، وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له. ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخي.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك. حسنا فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير ما دمت أنت بخير.
الحمد لله الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا كلا، لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ اطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين. لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها، وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباضح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أيوة الله.
وإن كانت يده خالية من المال فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعليه، وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم كثيرا.
يا قوم
تفضل.
يا قوم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش، وفضلنا على ما عدت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم، فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم. بورك هذا الزواج.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها، فرفضتهم ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجها، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم:
يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمع لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا عزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال أني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي؟ هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا، ضاقت قريش بهذه الدعوة ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب، قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله. ولما يئست قريش اجتمع زعماؤها في دار الندوة، وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع، وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه، ألا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباع. دعوا، إنني أرصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم. كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إليه. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي، نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرعى صرعى الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، لا ما لهم لا يدفعون.
لم يبق شيء من الأنف إلا وجربته عليهم. إلى متى يتحملون؟
إلى متى يتحملون؟
كل هذه الآلام، وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، مال خديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم. وإني لسمعت الوحي قبل قليل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها، ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول وظلال الموت يرفرف عليها:
يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك.
تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر، ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة، المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها. والسلام عليكم.
سلام الله على خديجة، سلام الله على خديجة، سلام
الله،
سلام الله، سلام
لخادم الحسين السيد عبد الخالق المحنى، السلام على الوفاء والكرم والعاطفة، السلام على الوفاء والكرم والعاطفة، والشريفة العارفة يا خديجة،
يا خديجة.
انت عالم مفرد، انت عالم مفرد، صحتي يا طه اعتمد، انت عالم
مفرد، صحتي يا طه اعتمد،
بالسحار انت وريد وي اريجة، وي اريجة. بلا والله سلام الله، سلام الله عليها، سلام سلام
الله، سلام الله، سلام الله عليها،
سلام الله على
خديجة،
سلام الله على
خديجة،
سلام.
انت يا سور النبي يلي دمك طالبي، انت يا سور النبي يلي دمك طالبي، يعني يا ام اذهبي بالدلاله بالدلاله، انت يا سور النبي يلي دمك طالبي، انت يا سور